الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للعلامة الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ولازلنا في مقدمة تفسيره حيث ضمنها قواعد وكتاب فضائل القرآن. كنا قد وقفنا على قوله: وأما المصاحف العثمانية. فنبدأ على بركة الله، وهذا هو المجلس الثالث، ونحن في مساء الأحد 30 متمم شهر ربيع الأول عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ يوسف بن الشيخ جاسم العيناتي.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرق المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية، ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1850، وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل والله أعلم، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. فأما عثمان رضي الله عنه فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف، وإنما كتبها زيد بن ثابت في أيامه وغيره، فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته، ثم قرأت على الصحابة بين يدي عثمان، ثم نفذت إلى الآفاق رضي
نفذت يعني أرسلت
ثم نفذت إلى الآفاق رضي الله عنه. وقد قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بني أسيد أنه قال: لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فمد يده وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل. وقال أيضا: حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال سألت مالك عن مصحف عثمان فقال لي: ذهب. يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده، ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذي تركه في المدينة، والله أعلم. قلت: وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جدا، وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره، أن بشر بن عبد الملك أخا أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار، ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان، وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية، وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب. وقيل إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طي من قرية هناك يقال لها بقة، ثم هذبوه ونشروه في جزيرة العرب فتعلمه الناس. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري إن شاء الله قال حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي أنه قال: سألنا المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الأنبار. قلت: والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفة، ثم هذبها أبو علي بن مقلة الوزير، وصار له في ذلك منهج وأسلوب في الكتابة، ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب، وسلك الناس وراءه، وطريقته في ذلك واضحة جيدة.
طبعا الكتابة أنواع، والخط أنواع كما تعلمون. وهل كان المشهور في جزيرة العرب خط واحد وهو الخط الأنباري؟ هذا هو المشهور في كتب التاريخ، لكن المتتبع للآثار يعلم أن الخطوط المشهورة في جزيرة العرب قبل الإسلام وفي بدء الإسلام أنواع، وأشهرها الخط الأنباري. نعم.
قال رحمه الله: والغرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدا، وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى، وصنف الناس في ذلك، واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، والحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله فبوب على ذلك، وذكر قطعة صالحة هي من صناعة القرآن ليست مقصدنا هاهنا. ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام، ورخص غيره في ذلك، واختلفوا في الشكل والنقط، فمن مرخص ومن مانع.
طبعا بالنسبة لكتابة المصاحف على وضع كتابة الإمام، يعني رسم كتابة الإمام المصحف العثماني، هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف المحكي عن مالك في أو عن غير مالك ورخص غيره في ذلك، المقصود رخص غيره في ذلك يعني في الشيء اليسير منه كقطعة أو آيات أو سورة، أما نفس المصحف فعلماء القراءة وعلماء التفسير وعلماء الفقه متفقون أن المصحف لا يكتب إلا كما كتب، وذلك لأن رسم المصحف معجز، رسم المصحف آية من آيات الله عز وجل، سواء قلنا إنهم تعلموه من النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه، أو قلنا إن الله أجرى القلم على أيديهم هكذا، ففتحوا امرأة في مواضع وجعلوها بالتاء المربوطة في مواضع، وفتحوا التاء في ابنة في مواضع، وأغلقوها جعلوها تاء مربوطة في مواضع، جنة كتبوها بالتاء المفتوحة في مواضع وبالتاء المربوطة في مواضع، الصلاة الصلوات كتبت هكذا وهكذا في مواضع، هذا كله يدل على الإعجاز، كون القرآن يحفظ رسما وخطا هذا دليل على الإعجاز من وجه آخر. نعم.
قال رحمه الله: فأما كتابة السورة وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثر في مصاحف زماننا، والأولى اتباع السلف الصالح. ثم قال البخاري: ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه من حديث الزهري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له: وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر نحو ما تقدم في جمعه القرآن وقد تقدم، وأورد حديث زيد بن ثابت في نزول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وسيأتي الكلام عليه من سورة النساء إن شاء الله. ولم يذكر البخاري أحدا من الكتاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت، وهذا عجب، وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذا، والله أعلم. وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام.
يمكن أن يقال إن البخاري إنما أراد الإشارة إلى أشهر كاتب وآخر كاتب كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو زيد، ولم يكن مقصوده تتبع الكتاب وحصرهم. نعم. فليس الأمر عجبا. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال البخاري رحمه الله: أنزل القرآن على 7 أحرف. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وقد رواه أيضا في بدء الخلق ومسلم من حديث يونس، ومسلم أيضا عن معمر كلاهما عن الزهري بنحوه، ورواه ابن جرير من حديث الزهري ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. ثم قال الزهري: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا في حرام. وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، حيث قال: حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: ما حال في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف، وكل حرف كاف شاف. وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو ابن هارون، ويحيى بن سعيد للقطان كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن أبي بن كعب بنحوه. وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمد بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فأدخل بينهما عبادة بن الصامت.
إدخال ابن جرير بينهما عبادة بن الصامت أو تركه لا يضر، لأن رواية أنس عن أبي مشهور، فكونه سمع عن عبادة عن أبي أو روى عن أبي مباشرة لا يضر. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قال: حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ غير قراءة صاحبه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ فقال: أصبتما. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: كبر علي ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا، فقال: يا أبي، إن الله أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرأه على حرفين.
الرواية رويت على وجهين: يا أبي، إن الله أرسل إلي أن أقرئ القرآن، أي الناس، أو أن اقرأ القرآن على حرف، أي أنت، يجوز هذا وهذا. نعم.
صلى الله. فقال: يا أبي، إن الله أرسل إلي أن أقرئ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرئه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرئه على سبعة أحرف، ولك بكل
ردتي مسألة
ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. قال: قلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليه فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف، فقلت: خفف عن أمتي، فقال: اقرأه على حرفين، فقلت: رب خفف عن أمتي، فقال: اقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلها شاف كاف. وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي، ثم سمعت آخر يقرأها بخلاف ذلك، فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل، فسألتهما من أقرأهما، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خالفتما ما أقرأ قرأني رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما اقرأ فقرأ فقال أحسنت، ثم قال للآخر اقرأ فقرأ فقال أحسنت. قال أبي فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي، فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي فضرب يده في صدري ثم قال اللهم أخسئ الشيطان عنه. يا أبي أتاني آت من ربي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت رب خفف عن أمتي، ثم أتاني الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، فقلت رب خفف عن أمتي، ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك، وقلت له مثل ذلك، ثم أتاني الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ولك بكل ردة مسألة، فقال يا رب الله اللهم
ظاهر أن مسألة خبر ولك بكل ردة مسألة.
ولك بكل ردة مسألة، فقال يا رب اللهم اغفر لأمتي، يا رب اغفر لأمتي، واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة. إسناد صحيح. قلت وهذا الشك الذي حصل لأبي في تلك الساعة هو والله أعلم السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، لاشتمالها على قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه عليه السلام من الحديبية على عمر بن الخطاب، وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأبي بكر الصديق، وفيها قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند إضاءة بني غفار، فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين، قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك.
تشكيل الخطأ مكتوب إضاء عند إضاءة بني غفار، فالصواب كان عند أضاءة بفتح الهمز، عند أضاءة بني غفار بفتح الهمزة أضاءة بالتاء المربوطة، والأضاء المقصود به المستنقع المائي أو ماء بني غفار. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به. وفي لفظ لأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرئت القرآن، فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما. لا ما لم تختم ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
يعني لا بأس أن تقرأ بأي قراءة حتى لو أخطأت، لكن المقصود لا تغير المعنى، الخطأ في القراءة مغفور، إنما الممنوع تقصد الخطأ. نعم.
قال رحمه الله وقد روى ثابت بن قاسم نحو من هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كلام ابن مسعود نحو ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زيد عن أبي أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل إني بعثت إلى أمتي إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العامي والعجوز الكبيرة والغلام، فقال أمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف. وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر عن أبي بن كعب به وقال حسن صحيح. وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضر عن شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عند أحجار المراء فذكر الحديث، والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان.
هذه رواية أني بعثت إلى أمة أميين فيهم الكبير والعجوز والصغير، هذه رواية تبين أن المقصود أن الناس كيفما قرأوا بلهجاتهم التي كانت زمن نزول القرآن فإن الأمر ميسر. لو قال اهدنا الصراط بالصاد المفخمة كما هي لغة قريش التفخيم، أو قال اهدنا الصراط بالتخفيف كما لغة غيره، أو اهدنا الصراط قال عليهم، الأمر واسع. نعم.
قال رحمه الله. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن ربعي بن حراش أنه قال حدثني من لم يكذبني يعني حذيفة قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ منهم فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه. وقال عبد الرحمن إن من أمتك الضعيف، فمن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة عنه. هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه.
هذه الرواية تدل سواء كان مرفوعا أو موقوفا أن الإنسان عليه أن يتعلم رواية ثابتة، ثم بعد ذلك لا بأس أن يتعلم الروايات الأخرى المساندة.
قال حديث آخر في معناه عن سليمان بن سرد قال ابن جرير رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد يرفعه قال أتاني ملكان فقال أحدهما اقرأ، قال على كم؟ قال على حرف، قال زده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشب به عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد أنه قال أتى أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين اختلفا في القراءة فذكر الحديث. وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به، ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن العوام عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين فذكره.
عن سليمان عندك مكتوب غلط، صلحوها. سليمان بتقديم الياء المعجمتين على الميم. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فلان العبدي قال ابن جرير ذهب عني اسمه عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال رحت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ فقلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذا، قال فقرأ، فقال أحسنت، قال قلت إنك أقرأتني كذا وكذا، فقال وأنت قد أحسنت، قال فقلت قد أحسنت، قال فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم أذهب عن أبي الشك، قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا. قال ثم قال إن الملكين يتياني، فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف، وقال الآخر زده، قال قلت زدني، فقال اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف، فقال اقرأه على سبعة أحرف. وقد رواه أبو عبيد عن حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سقير العبدي عن سقير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب بنحوه. فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبي بن كعب، والظاهر أن سليمان بن سرد الخزاعي شاهد على ذلك، والله أعلم. حديث آخر عن أبي بكرة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل وميكائيل
عليهما السلام.
أحسن الله إليكم شيخنا، كان تقديم تأخير الكاف والياء.
ميكائيل بعد غلط صح، صلحوها. وميكائيل وليس ميكيائيل.
قال أتاني جبريل وميكائيل عليهما السلام فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد فقال ميكائيل استزده قال اقرأ القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن حباب عن حماد بن سلمة به وزاد في آخره كقولك هلم وتعال. حديث آخر عن سمرة قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف إسناد صحيح ولم يخرجوه.
يعني قول الإمام ابن كثير إسناده صحيح ولم يخرجوه كأنه يشير إلى أنه يرى سماع الحسن عن سمرة ولو في غير حديث العقيقة، وهذا رأي ذهب إليه جمع من المحدثين. نعم.
قال رحمه الله حديث آخر عن أبي هريرة قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف مراء في القرآن كفر ثلاث مرات فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي ضمرة أنس بن عياض به.
طبعا فائدة مراء في القرآن كفر أي المماراة وهي المجادلة في القرآن كفر يعني بالرأي والهوى. يأتي إنسان ويقول أنت تقول مالكي وملك أنا أقول مليك، لا مو على كيفك، فهذا المراء كفر، لأن القراءة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ما يجوز أن الإنسان يقيس بعقله في القرآن ويجادل بعقله في القرآن. نعم.
قال رحمه الله حديث آخر عن أم أيوب قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب يعني امرأة أبي أيوب الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أجزأك. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. قال حديث آخر عن أبي جهيم قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى الحضرمي وقال غيره عن بسري بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيا جميعا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أبو جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تماروا فإن مراء فيه كفر. وهكذا رواه أبو عبيد على الشك. وقد رواه الإمام أحمد على الصواب فقال حدثنا أبو سلمة الخزاعي وقال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بسر بن سعيد قال حدثني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن قال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. وهذا إسناد صحيح أيضا ولم يخرجوه. ثم قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو يعني بن العاص إنما هي كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل فقال الرجل هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. ورواه الإمام أحمد وعن أبي سلمة الخزاعي عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوه وفيه فإن المراء فيه كفر إنه الكفر به. وهذا أيضا حديث جيد. قال حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم رواه عن أبي كريب عن المحاربي عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه، والله أعلم.
لا شك أن هذا الحديث موقوف وأخطأ من رفعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزل القرآن على ثلاثة أحرف. قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة، لأنها المشهورة، وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، وهذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى السبعة. وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى. قال: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة
العجز من هوازن،
منها خمس بلغة العجز من هوازن. قال أبو عبيد: والعجز هم بنو سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهم علياء، وهم علياء هوازن، الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب علياء هوازن وسفلى تميم، يعني بني دارم. ولهذا قال عمر: لا يملي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف. قال ابن جرير: واللغتان الأخريان قريش وخزاعة. رواه قتادة عن ابن عباس ولكن لم يلقه. قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير. وحدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد أو مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والليل وما وسق. قال: وما جمع. وأنشد: قد اتسقنا لو يجدنا سائقا. قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا حسين وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة. قال: أي الأرض. قال: وقال ابن عباس: قال أمية بن أبي الصلت: عندهم لحم،
لحم بحر ولحم ساهرة،
عندهم لحم بحر ولحم ساهرة.
لحم بحر السمك، ولحم ساهرة يعني لحم أرضي وهو في البرية.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا ابتدأتها. إسناد جيد أيضا. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله بعدما أورد طرفا مما تقدم: وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه.
اللغات هنا المقصود به اللهجات، اللهجات، فأحدهم يقول السكين والآخر يقول المدية، أحدهم يقول عليهم والآخر يقول عليهم، وهكذا. نعم.
ثم قال: وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال، فقد علمت
قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة، يعني يقصد ابن مسعود ومن في مدرستي. نعم.
صلى الله إليكم. فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة. قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفا، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه، والذي قالوا من ذلك كما قالوا، وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة كما تقدم، يعني كما تقدم في رواية.
مقصود ابن جرير أن تفسير ابن مسعود أنه أمر وزجر وترغيب وترهيب هو تقسيم لأنواع القرآن وليس تفسيرا للأحرف السبع، مثل قول ابن عباس اللي مر معنا، قال تفسير يعلمه كل أحد، تفسير لا يعلمه إلا العرب، تفسير لا يعلمه إلا العلماء، تفسير لا يعلمه أحد، فهذا تقسيم لأنواع القرآن. نعم.
قال رحمه الله: يعني كما تقدم في رواية عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة. قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل، التي إذا عامل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى استوجب به الجنة.
الذي يظهر وسمعته من بعض العلماء أن كون القرآن نزل على سبعة أبواب من أبواب الجنة هو من باب التشبيه، هو من باب التشبيه، والمراد أن أبواب الجنة هي رحمة الله، فالمقصود أن فيها أن هذه السبعة هي رحمة من الله توسعة على الأمة. نعم.
قال رحمه الله: ثم بسط القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلمتهم جمعهم على حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام، قال: واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية، وتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له، ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها،
حتى درست يعني اندثرت وذهبت. نعم.
حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها، إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته، وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العمل بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة، ويزيل الشك من قراءة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، إلى أن قال: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف، بمعزل لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر في قول أحد من علماء الأمة، وقد أوجب صلى الله عليه وسلم بالمراء في الأحرف السبعة الكفر كما تقدم.
الذي يظهر الله أعلم أن قول ابن جرير والذي رجحه ابن كثير مرجوح، وقد نبه على هذا جمع من أهل العلم، فإن عثمان رضي الله عنه ما كان له أن يلزم الأمة بقراءة ويترك القراءات الأخرى، سواء قلنا إنها من التخيير الذي ذكره وزعمه ابن جرير، فالأمر المخير لا يجوز تركه حتى لو كان مخير، ينبغي نقله والعلم به. فالراجح والله أعلم أن لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من حسناته أنه جمع الناس على القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة، سواء كانت لوجه أو وجهين أو ثلاثة إلى سبع، هذا هو أوجه الأقوال، أن جمع عثمان للناس كان على القراءة التي سمعها زيد واحتملها رسم المصحف. ولذلك ينبغي أن ننتبه أن القراءات السبع والعشر والأربعة عشر هي كلها ضمن القراءة التي سمعها زيد في العرضة الأخيرة، وهي محتملة في رسم المصحف وموجودة في المصاحف العثمانية، سواء كانت الشامية أو المدنية أو الكوفية أو البصرية أو غيرها، هذا هو الراجح، وهو ترجيح جمع من أهل العلم من المتأخرين ومن المتقدمين. نعم.
قال رحمه الله الحديث الثاني. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وقد رواه الإمام أحمد والبخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري، ورواه الإمام أحمد أيضا عن ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر، فذكر الحديث بنحوه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ثابت قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده أنه قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال: قرأت على رسول الله، قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يغير عليه. فقال: فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قد أحسنت. قال: فكأن عمر وجد من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل عذاب مغفرة، ما لم تجعل
عذابا مغفرة، ومغفرة عذابا، يعني هكذا المفروض يكون من حيث الإعراب، أو على القطع: ما لم تجعل عذاب مغفرة، ومغفرة عذاب. ماشي. نعم. ما لم يجعل، ماشي يمشي، وأيضا ما لم تجعل عذاب مغفرة على القطع يجوز. نعم. على كل حال، تأملوا في رواية الحديث عمر، هذا في الصحيحين ترى، ها؟ وسمع من؟ هشام بن حكيم. هشام بن حكيم قرشي وعمر قرشي، فاللي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كل قوم بقراءتهم غير صحيح، فهذا هشام بن حكيم قرشي، وأقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة لم يقرأها عمر. نعم، هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يعلم أصحابه الشيء بعد الشيء بحسب ما تحتمله علومهم ودرجتهم العلمية. نعم.
يا عمر، إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل عذاب مغفرة، ومغفرة عذاب. وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت، لا نعرف أحدا جرح
بالتخفيف. جرح فلان فلانا، يعني قال فيه كلاما يطعن فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال. قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره: وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 35 قولا، ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي، ونحن نذكر منها 5 أقوال. قلت: ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مورده ملخصا. فالأول، وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر محمد بن جرير والطحاوي، أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. وقال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال اقرأ على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف، فقال اقرأ فكل كاف شاف، إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن المجاهد عن ابن العباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا رقبونا. وكان يقرأ: كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه.
هذا تفسير، هذا ليس قراءة. الخلط بهذه الطريقة عجب من بعض العلماء. نعم.
قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على 7 لغات، وذلك لم وذلك
لما
وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمر، ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة.
طبعا هذا القول من هؤلاء الأئمة أن القراءات الأخرى كلها منسوخة، وأن الموجود في رسم المصحف هو الباقي، وهذا له وجه، لكن خلطه بأنه قراءة واحدة هذا الذي فيه الإشكال. نعم.
قال رحمه الله: قلت وقال بعضهم إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم، وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا، فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان كان من عمره عليه السلام، وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرها وألا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم فيها سعة، ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف كلما ألزم عمر
كما
ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاث المجموعة حين تتابعوا فيها وأكثر منها. قال: فلو أن أمضيناه عليهم وأمضاه عليهم. وكذلك كان ينهى عن المتعة في أشهر الحج لئلا تنقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج، وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة للأئمة المهديين.
هذا القول فيه نظر، لأن الصحابة إن كانوا تركوا فتياهم لقول عمر، لكن قولهم محفوظ، قولهم معروف ومعمول به، وهو جواز التمتع في أشهر الحج. نعم.
قال القول الثاني: أن القرآن نزل على 7 أحرف، وليس المراد أن جميعه يقرأ على 7 أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بال7 لغات كما في قوله: وعبد الطاغوت ويرتع ويلعب. قال القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض اللغات أسعد به من بعض. وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه، ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله. قال الله تعالى: قرآنا عربيا، ولم يقل قرشيا. واسم العربي يتناول جميع القبائل تناولا واحدا، يعني حجازها ويمنها. وكذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر، قال: لأن لغة غير قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق الهمزات، فإن قريشا لا تهمز. وقال ابن عطية: قال ابن عباس: ما كنت أدري معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابيا يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها. القول الثالث: أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة، لقول عثمان: إن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب، كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجة وغيره. القول الرابع: وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى 7 أشياء، منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه، مثل: ويضيق صدري ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته
ويضيق صدري ويضيق،
ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، مثل: فقالوا ربنا باعد
ربنا باعد وبعد
وبعد بين أسفارنا. وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف، مثل ننشزها وننشرها، أو بالكلمة مع بقاء المعنى، مثل كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش، أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى، مثل وطلح منضود وطلع منضود، أو بالتقدم والتأخر، مثل وجاءت سكرة الموت بالحق، أو سكرة الموت أو سكرة الحق بالموت، أو بالزيادة، مثل 99 نعجة أنثى، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف، لأن هذه لا تسمى حروفا. وأيضا في الإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل الحرام ولا في تغيير شيء من المعاني. وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثا ثم قال: وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها.
أحسنت، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، صلى الله على نبينا محمد. نعم، اللي عنده سؤال يتفضل، سؤال عام ليس خاص، تفضل. لحظة، هو واقف قبلك، تفضل دكتور. هو معروف النظر بن كنانة، وهو يقال له النظر بن الحارث والنظر بن كنانة. المهم أن قريش هم أولاد النظر. نعم، نعم، معروف النظر بن كنانة. ليش؟ إيش تقصد بالسبعة؟ وين هي؟ هذا شيء لا يذكر. نحن نتكلم عن كل القرآن، وينه؟ صحيح أن الأحرف السبعة بكليتها غير موجودة، هذا مما اتفقت عليه الأمة، وإنما الاختلاف هل القراءات السبع والعشر والأربعة عشر متضمنة لوجه واحد، أو أنها متضمنة للأحرف المتعددة المحفوظة الباقية في العرضة الأخيرة المحتملة في رسم المصحف. هذا الذي نرجحه وندين الله به. نعم، عبد الله، إذا ما عندكم أسئلة معناته أن الكتاب واضح، الحمد لله. شيخ إسلام، نعم، هذا سؤال وجيه. يقول: قال عثمان: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، كيف يكتب بلغة قريش والقرآن أنزل على سبعة أحرف؟ يعني يقول: قطعا علم عثمان ومن معه من الصحابة أن لغة قريش تحتمل العرضة الأخيرة، ولغة غيرهم لا تحتمل العرضة الأخيرة. هذا هو الوجه. والوجه الآخر ذكره الحافظ في الفتح، أن المقصود أن القرآن ابتدأ نزوله في الأصل على لغة قريش، وإنما كانت التوسعة لغيرهم، فالأصل لغة قريش والتوسعة لغيرهم، فهذه رخصة، والإنسان لا يسر إلى الرخصة إلا عند الاضطرار والحاجة. نعم، تفضل. لا، ما قلت الشيء. طيب، قلت قوله نزل على أبواب الجنة السبعة، وأبواب الجنة ثمانية، فهذا المقصود به التشبيه، أن هذه السعة هي من سعة رحمة الله، كما أن أبواب الجنة دليل على سعة رحمة الله. أي شنو سؤالك؟ شو الجامع بين الأبواب الجنة السبعة وبين القراءات السبعة؟ شو الجامع؟ لا، لا لا، مو هذا المقصود، مو مقصود أن جبريل مرة ينزل من هذا الباب مرة ينزل منه، مو هذا المقصود. نعم. لا، الصواب بالقطع عبد الرحمن بن عبد، هذا اسم أبيه، والقاري نسبة له لأنه سكن منطقة يقال لها قار قريبة من بدر. نعم يا شيخ حمد. يعني كأنه يستغرب، شلون أنا أحسنت وأنا قراءتي وجه وهذا أحسن وقراءته وجه؟ هذا مثل الحين لما يجي طالب علم يبي يقرأ القرآن على شيخ هو توه مبتدئ، والشيخ يقريه على قراءة حفص، وبعدين يروح هناك يصلي يسمع واحد يقرأ القرآن، يسمع وهو يقرأ القرآن على قراءة قالون، بعدين يجيبه عند الشيخ، الشيخ شوف هذا ايش قاعد يقول، قال خليه يقرأ، قرأ، قال أحسنت، قال وأنا، قال أحسن، يقول أحسنت، أحسنت شلون؟ فهو يستغرب شلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن القرآن أنزل على سبعة، فأنا أبين لهذا التلميذ وهذا التلميذ وأقول له ترى القراءة فيها روايات، واضح، فيها قراءات متواترة، فيها قراءة المدنيين، قراءة الكوفيين، قراءة المكيين، قراءة الشاميين، قراءة البصريين، قراءة المصريين، صح ولا لا؟ نعم. تفضل. ما يضر، ما يضر كونه يقول اقرأ القرآن على قراءة ابن أمي عبد ثم هو يخالف الصحابة في بعض القراءات، ما يضر. الآن أنا لما أقول لك أنت اسمع القرآن من الشيخ المنشاوي، طيب، القراءة المرتلة، القراءة المجودة، وبعدين تجد أن هناك قراءات غريبة جدا من الشيخ المنشاوي نفسه، ما يضر. هذا مو معناته أن لما يوصي الناس بقراءة ابن عبد أن قراءته في كل شيء هو منزل من السماء، ما يخطئ، هو بشر ما هو معصوم، إنما المقصود أنه أقرأهم كما قال أقرأكم أبي يخاطب الأنصار. نعم. شيخ سعد، سبحانك اللهم وبحمدك، نصلي ركعتين.